قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا يذبح لله للتقرب إلى الله بالذبائح في مكان كان يذبح فيه لغير الله ولو زال ذلك، طالما أصبح هذا المكان فيما تقدم يذبح فيه لغير الله، ولو كان ذلك المكان في داخل الدار. يذكر بهذه المناسبة الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد مؤلف كتاب التوحيد، يذكر ما كان عليه الوضع في نجد قبل أن تقوم هذه الدعوة الإصلاحية المجددة التي جددت للناس عقيدتهم في الله. يقول: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم في داخل الدور. فنفى الله سبحانه وتعالى الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. هذه نقطة مهمة تصور لنا كيف كان الوضع هناك. الوضع كان في نجد كما هو الأوضاع في كثير من الأقطار الإسلامية اليوم من عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار. وكان هناك قبر لزيد بن الخطاب يعبد، وأنواع وأشجار من النخل معروفة تعبد. أزال الله ذلك بهذه الدعوة المباركة. وهذا الوضع كل من يعرف أوضاع المسلمين في الخارج يعلم، لا تزال توجد أماكن يظنون أن فيها الجن ويخافون ويستعيذون من شر الجن بالجن. إذا خافوا من الجن لا يستعيذون بالله، يستعيذون برئيس الجن وبشيخ الجن، ولا يزال الوضع منتشرا. فالمؤلف يريد أن يقيس هذا على نهي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمسجد ضرار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله لهذا الغرض اتخذوا مسجدا يسمى مسجد ضرار. وهذا المسجد بني في منطقة فيما بين هذا المسجد ومسجد قباء، قريبا من مسجد قباء، وكانوا يريدون أن يفرقوا بهذا المسجد بين المسلمين لئلا يجتمعوا في هذا المسجد أو في مسجد قباء ويتفرقوا ويؤثروا بذلك في المسلمين، ويكونوا مقرا لدعاتهم، دعاة المنافقين المضللين، إذا جاءوا يكونوا محلا لتجمع المنافقين فيه. بنوا هذا المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للخروج إلى تبوك، فعرضوا عليه أن يصلي لهم فيه، فذكروا أنهم إنما بنوا للضعفة من الناس في الليالي المظلمة ليالي الشتاء لئلا يتعبوا بالذهاب إما إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى مسجد قباء ويكونوا قريبا لهم ويجتمعون فيه، ولهم هدف آخر لم يبينوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا على سفر، فإن عدنا فإن شاء الله ما يكون إلا خير. فسافروا فرجعوا، وقبل عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مسافة يوم أو بعض يوم نزلت عليه هذه الآية. أخبر الله بأن القوم إنما بنوا هذا المسجد لغرض سيء للمعصية، يفرقوا بين المسلمين ليحاربوا فيه الله ورسوله، ويكونوا مرسدا لدعاة الشر الذين يعملون بالخفاء ضد الدعوة المحمدية. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام هدفهم، فالله سبحانه وتعالى نهاه أن يقوم فيه: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه، لأنه مسجد أسس للمعصية فسار خبيثا لا يصلح للصلاة فيه. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأرسل قبل أن يصل إلى المدينة من يهدمه فهدموه، فهدم المسجد قبل عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والمؤلف يقيس على ذلك أن كل مكان هيئ لمعصية الله واتخذ مكانا للمعصية عيدا من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا لأعيادهم غير الأعياد المشروعة، ليس في الإسلام إلا عيدان سنويان وعيد أسبوعي، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذه الأعياد الثلاثة في الإسلام. ما عدا ذلك عيد فلان، عيد البدوي، عيد الحسين، عيد العيدروس، وعيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعيد الشيخ نور حسين العروسي وغير ذلك، هذه أعياد جاهلية يجتمعون فيه لعبادة غير الله وللاستغاثة بغير الله، مع ما يقع في ذلك الاجتماع من الفساد الخلقي، كما يحدث عن ذلك الذين حضروا مكان الفساد، هذه الأماكن التي تتخذ لهذا الغرض أو مكان عتادة الناس أن تذبح فيه لغير الله، إذا اشتدت بهم الأمور لا يستغيثون بالله ولكن يذهبون إلى مكان معين ويذبحون الذبائح ويدعون الجن والشياطين ومعبوداتهم التي قد يسمونها الصالحين والأولياء. مثل هذه الأماكن لا يجوز الذبح فيه لله تعالى لئلا تتشبه بأولئك الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله، ولئلا تتشبه بأهل مسجد الضرار. والتشبه في الظاهر يدعو إلى التشبه بالباطن، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النوافل المطلقة التي لا سبب لها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وترتفع، لئلا يتشبه المصلي بأولئك الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. وهذا من باب حماية التوحيد وحماية الموحدين من التشبه بعداء الله تعالى. يشرح هذا الحديث الآتي، والأحاديث غالبا هي التي تبين ما يجمل بعض المرات في الآيات. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان إلى بين مكة ويلملم، أي في الجنوب، في جنوب مكة، وقيل في جهة ينبع، اختلف المؤرخون في تحديد مكان بوانة. مكان أراد أن يذبح فيه إما لكثرة من يأكل هناك أو لغرض من الأغراض، أغراض شرعية غير جاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيما مضى؟ قالوا: لا. الجماعة الذين يريدون أن يذبحوا هناك إبلا ليتصدقوا وليطعموا سئلوا هذا السؤال. هذا يؤخذ منه إن المستفتي، إن المفتي يسأل المستفتي فيما أشكل عليه، لا يسبل الحكم إذا كان هناك إبهام وإجمال وغموض في المسألة، لابد أن يسأل حتى يسبل الحكم على بصيرة. قال: هل يوجد، هل كان هناك وثن؟ الوثن كل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو ضريع، كل ذلك يسمى في الشرع وثن. قالوا: لا، لا يوجد. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، مكانا يتخذ للتجمع في أعيادهم الجاهلية التي تشبه إلى حد كبير ما يقع الآن في الأعياد الكثيرة التي تعد في المسلمين اليوم بالعشرات، زيادة على العيدين السنويين والعيد الأسبوعي الذي تقدم ذكرها؟ أعياد كثيرة، عيد أكتوبر، عيد كذا، أحيانا بالأشهر وأحيانا بالأشخاص وأحيانا باسم الأضرحة، هذه الأعياد تعتبر من الأعياد الجاهلية. الجاهلية ليست تلك الفترة الزمنية التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ربما بعض الناس يحسبون إن الجاهلية انتهت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، الجاهلية حالة مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سواء كانت فعلا عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس هل كانت الجاهلية تجتمع ببوانة؟ بعد هذا قال أوف بنذرك إذا ذات. الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح من أئمة المسلمين ترجم له الذهبي فوصفه بأنه ذو كرامة، معروف بكرامة، عالم حنبلي بغدادي معروف بكرامة، عبد صالح. أراد الإنسان أن يذبح عند الشيخ عبد القادر الجيلاني ليكون شفيعا له يوم القيامة، هل هذا النذر فيه الوفاء؟ لا، لأنه يريد أن يعبد الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر عبد، والعبد لا يعبد، وصلاحه لنفسه. إيش الذي ينفعك بالنسبة للشيخ عبد القادر؟ إذا علمت صلاحه وأحببته في الله لصلاحه، هذه المحبة تنفعك. محبة رجل صالح من الصالحين المعروفين أو أي إنسان ملتزم ظاهره الصلاح، إذا أحببته في الله لا لغرض، لكونه يحب الله، لأن الصلاح معناه الاستقامة والالتزام، محبة لله وخوفا من الله ورغبة فيما عند الله، هذا معنى الصلاح. رأيت رجلا يتسم بهذه الصفة فأحببته في الله، هذه المحبة تنفعك. إن أخبرته السنة أن تخبره، إن كان حيا تخبره بأنك تحبه في الله، ويكون الجواب أحبك الله الذي أحببتني من أجله. إذا تحابا رجلان في الله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك، من هما من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. يجب أن نفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله كما وصفنا الآن، أما الحب مع الله أن تحب ولد أو أن تحب وليا أو صالحا وتتقرب إليه بما تتقرب به إلى الله من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة، وتعلق قلبك به ترجو في كل شيء وتظن إنه شفيعك. والشفاعة لا يملك الصالحون ولا الأنبياء، سيد الشفعاء إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة. الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله، كلها لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من أراد أن يتمتع وينال شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يشفعه فيه، لا يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلب من مالك الشفاعة ألا وهو الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعته. انظروا إلى سؤال أبي هريرة، لم يقل اشفع لي يا رسول الله، ولكنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسألني أول منك هذا الحديث أو هذه المسألة، لما أعلم بأنك تحب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما قال. بعد هذا التعليق قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي إن الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين لله العبادة الذين لا يعلقون قلوبهم بغير الله. ومن الجهل أن يتعرض الإنسان بما يحول بينه وبين الشفاعة. إن علقت قلبك بغير الله وطلبت الشفاعة من غير الله حرمت الشفاعة، لأنك فقدت الإخلاص. شرط الشفاعة أن تكون مخلصا، فإذا لم تكن مخلصا لله في عبادته تلتفت بقلبك إلى سواه فتطلب منه طلبات لا يملكها إلا الله، هذا حرمان للشفاعة. لا نذر، لا وفاء لنذر في معصية الله. قلما يوجد بستان أو مواشي في كثير من الأقطار إلا وفيها نذر للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لأي صالح من الصالحين. وجود ثور أو كبش في الحوش فهو للصالحين في زعمهم يحفظ هذا الحوش، ليحفظ الحوش لابد أن يكون هناك نذر للصالحين ولو كبشاً. يشكر غير الله. لا تجد أحدا يقول هذا الكبش لله وهذه النخلة لله أطعم منها للمعتادين، قل ما تجد. ولكن تجد من يقول هذه النخلة للشيخ فلان، وهذا الثور، وهذا الكبش، وهذا التيس للشيخ فلان. قد يكون محبة للشيخ، وقد يكون خوفا على مواشي وعلى ماله، يعتقد أن ماله يحفظ بسبب هذا الكبش الذي في الحوش. هذا هو الشرك المحض، شرك الأولين. ينبغي أن يعلم المسلم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تحرم هذا المعنى، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. إذا فهمت معنى العبادة، العبادة غاية الذل مع غاية الحب. إذا أحببت غير الله وتذللت له ورجوت وخفت منه عبدت كائنا من كان. لذلك ينبغي أن نعيد النظر في معنى لا إله إلا الله. ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم. لو أن إنسانا نذر أن يذبح لله كبشا لوالده ليس له، هل عليه الوفاء؟ لا، لأنه لا يملك. الولد لا يملك مال والده، والوالد لا يملك مال ولده، إلا أنه له حق أن يأخذ من مال ولده ما شاء وما يحتاج إليه في حدود الحاجة، ولو كان ذلك بغير إذن ولده. فرق بين موقف الوالد وموقف الولد. الولد ليس له أن يأخذ من مال والده بغير رضا، أما الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه، والنذر ليس من الحاجة. إذا ليس له أن يجعل النذر في مال ولده ولا في مال والده أو مال جاره أو مال زوجته أو مال زوجها، لأن الزوجة إذا بالتسامح لها أن تأخذ من مال زوجها إن كان شحيحا بخيلا ما يكفيها ويكفي أولادها. إذا كان مقصر لا ينفق النفقة الكافية. أما النذر، هؤلاء كلهم لا يملكون النذر في مال البعض، وإنما النذر في مالك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. الفرق بين الترجمتين: الترجمة الأولى لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، سواء كان ذلك نذرا أو غير نذر. والباب الثاني خاص بالنذر، بينهما نوع من التداخل. قال الله تعالى: يوفون بالنذر، أثنى على الذين يوفون بالنذر. والنذر عبادة فذة لا مثيل لها، بمعنى ليس هناك حث على النذر من الشرع. الشارع لا يحث على النذر، بل يحث على عدم النذر. النذر إنما يخرج به من مال البخيل. البخيل الذي لا يريد أن ينفق يراه يلتزم، لأن النذر أن تلتزم طاعة غير ملزمة، طاعة غير ملزمة كالنذر بالذبح والصلاة والصيام، أن تلزم نفسك عبادة وطاعة غير ملزمة في الشرع. وهذا الإلزام، إلزام الإنسان نفسه أن يذبح وينفق ويتصدق، أمر يخرج الله به من يد البخيل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك، أي مع عدم الحث على النذر، يجب الوفاء به إذا التزم. إذا التزمت وقمت بالوفاء أنت داخل في هذا الثناء. يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما حكم النفقة سواء كانت واجبة أو تطوعا أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الإخبار بالعلم يلزم منه الإخبار بالجزاء، هكذا قال أهل العلم. ليس الغرض مجرد الإخبار بأن الله يعلمه، يعلمه فيثيب عليه. الله سبحانه وتعالى كريم يعطي على القليل الكثير، من أسمائه تعالى الشكور، الشكور الذي يأخذ القليل يقبل القليل ويعطي الكثير. فإن الله يعلمه فيثيبه على وفائه بالنذر وعلى إنفاقه. الإنفاق غير الإسراف والتبذير، إذا بالغت في العطاء بغير الحاجة حتى للمحتاجين يعتبر ذلك تبذيرا وإسرافا. الإسراف إما أن تنفق في غير الوجه أو أن تبالغ في الإنفاق المشروع أكثر من اللازم. والإنفاق ما تنفقه ما تخرجه لله تعالى ابتغاء مرضات الله بدون تبذير ولا إسراف. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، هنا المراد بالصحيح صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه بصلاة أو صيام أو صدقة، بأي طاعة، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. لو نذر أن يسرق، نذر أن يسافر، ألزم نفسه أن يسافر إلى طنطا، ماذا يفعل في طنطا عند البدوي في عيده المعين، عيد سنوي، نذر أن يسافر ليحضر ذلك الاحتفال، الاحتفال الإسلامي هكذا سموه للأسف، يسمون الاحتفالات الجاهلية هذه الأيام الاحتفالات الإسلامية والتجمعات الإسلامية والأعياد الإسلامية والمناسبات الإسلامية. الإسلام مظلوم، يضاف إليه كل شيء، كل شيء يضاف إلى الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. لبس عليه بمثل هذه الدعاية، قال لا بد أنه يحضر لله تعالى الاحتفال في الليلة الفلانية في الشهر الفلاني بطنطا. هل يلزمه وفاء هذا النذر؟ لا، لأنه في معصية الله، لأنه يحضر عيدا جاهليا يجتمع فيه الإنسان ويختلطان ويحصل ما يعرفونهم إيش الذي يحصل، زيادة على النداء والاستغاثة بالبدوي. لم نجد من يعرف حقيقة البدوي، هل هو صحيح رجل صالح أو كما قيل تحت ذلك الضريح حمار، حمار دفن، أو ليس هناك شيء، لا ندري. وكل الذي عرفنا بالنسبة للحسين فقط، الحسين ضريح الحسين فارغ ليس تحته شيء، رأس الحسين مدفون هنا في البقيع عند الحسن أخيه، هما مدفونان عند أمهما رضي الله عنهم، لأن الحسين قتل بكربلاء، ولما قتل بتعريض من أمير العراق في ذاك الوقت طلب الأمير رأسه فأحضر عنده وتشفى منه، ثم لما رحل جميع أهل البيت الموجودين بالعراق إلى المدينة أرسل برأسه إلى المدينة فدفن هنا. راجل المجلد 17 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام حقق المسألة برواية علماء القاهرة الذين سكنوا القاهرة كالدمياطي ومن دقيق العيد وغيرهم، الذين صرحوا بأن هذا الضريح كذب ليس تحته رأس الحسين ولا رأس أي إنسان، فارغ، إنما تكية يأكلون بها. ورأس الحسين حماه الله ورحمه ورضي عنه هنا عندنا مع الحسن بجوار قبر فاطمة رضي الله عنهم جميعا. هكذا حقق الإمام ابن تيمية واستشهد بعلماء أجلاء سكنوا القاهرة وصرحوا بهذه الحقائق. راجع وتحقق. افرض أن الرأس هناك وهل يستحب الطواف ذلك الطواف وتلك العبادة وتلك الأموال التي تصرف هناك؟ صندوق كبير مربع في كل ركن فتحة لإدخال النقود، والناس تطوف كما يطوفون بالكعبة، والسادن وراءهم بالصوت اسعوا اسعوا. فإذا وصلوا إلى الصندوق هدأوا السرعة لينزلوا النقود في هذه الفتحة، فإذا تجاوزوا الفتحة ساقهم سوقا بالصوت إلى أن يصلوا إلى الركن الثاني فيه الفتحة فيرموا النقود. وهكذا ويأتي أهل الأرياف يملؤون الميدان رجالا ونساء وبأطفالهم، كلهم يرجو الحسين يا الحسين يا الحسين، ألا ما تسمع من يقول يا الله يا الحسين يا الحسين. جاهلية جهلاء وضلالة عمياء على طلاب العلم المسؤولية، مسؤولية هذا الجهل، الجهل المركب، العوام والجهال الذين يجتمعون هناك ماذا يحسبون؟ يحسبون إن هذا من محبة الله، محبة آل البيت من محبة الله، ويفسرون المحبة بهذه الأموال التي يهدونها وبذلك الطواف وبذلك النداء والاستغاثة. لم يجدوا عالما يقول لهم يا عباد الله اتقوا الله، قولوا يا الله لا تقولوا يا حسين، لا يوجد. والعالم الذي يسمع يقول معلش هذا في باب محبة السالفين آل البيت، يقرهم على عبادة الحسين ويفسر لهم أن تلك من محبة السالفين ومن التوسل به. من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ العلماء وطلاب العلم. فأرجو أن يعذر أولئك الجهال الذين لبس عليهم ولم يبين لهم الحق، لو تبين لهم الحق ما شاقوا الله ورسوله، ولكن لم يجدوا من يبين لهم الحق، وأن ما هم فيه شرك بالله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، نواصل درسنا إن شاء الله غدا الجمعة، والدروس مستمرة في هذا المكان يوميا عدا يوم الاثنين بإذن الله وبتوفيقه سبحانه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا يذبح لله للتقرب إلى الله بالذبائح في مكان كان يذبح فيه لغير الله ولو زال ذلك، طالما أصبح هذا المكان فيما تقدم يذبح فيه لغير الله، ولو كان ذلك المكان في داخل الدار. يذكر بهذه المناسبة الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد مؤلف كتاب التوحيد، يذكر ما كان عليه الوضع في نجد قبل أن تقوم هذه الدعوة الإصلاحية المجددة التي جددت للناس عقيدتهم في الله. يقول: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد، من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم في داخل الدور. فنفى الله سبحانه وتعالى الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. هذه نقطة مهمة تصور لنا كيف كان الوضع هناك. الوضع كان في نجد كما هو الأوضاع في كثير من الأقدار الإسلامية اليوم من عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار. وكان هناك قبر لزيد بن الخطاب يعبد، وأنواع وأشجار من النخل معروفة تعبد. أزال الله ذلك بهذه الدعوة المباركة. وهذا الوضع كل من يعرف أوضاع المسلمين في الخارج يعلم، لا تزال توجد أماكن يظنون أن فيها الجن ويخافون ويستعيذون من شر الجن بالجن. إذا خافوا من الجن لا يستعيذون بالله، يستعيذون برئيس الجن وبشيخ الجن، ولا يزال الوضع منتشرا. فالمؤلف يريد أن يقيس هذا على نهي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله لهذا الغرض اتخذوا مسجدا يسمى مسجد ضرار. وهذا المسجد بني في منطقة فيما بين هذا المسجد ومسجد قباء، قريبا من مسجد قباء، وكانوا يريدون أن يفرقوا بهذا المسجد بين المسلمين لئلا يجتمعوا في هذا المسجد أو في مسجد قباء ويتفرق، ويؤثروا بذلك في المسلمين ويكونوا مقرا لدعاتهم، دعاة المنافقين المضللين، إذا جاءوا يكون محلا لتجمع المنافقين فيه. بنوا هذا المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للخروج إلى تبوك، فعرضوا عليه أن يصلي لهم فيه، فذكروا أنهم إنما بنوا للضعفة من الناس في الليالي المظلمة ليالي الشتاء لئلا يتعبوا بالذهاب إما إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى مسجد قباء ويكونوا قريبا لهم ويجتمعون فيه، ولهم هدف آخر لم يبينوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا على سفر، فإن عدنا فإن شاء الله ما يكون إلا خير. فسافروا فرجعوا، وقبل عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مسافة يوم أو بعض يوم نزلت عليه هذه الآية. أخبر الله بأن القوم إنما بنوا هذا المسجد لغرض سيء للمعصية، يفرقوا بين المسلمين ليحاربوا فيه الله ورسوله، ويكون مرسدا لدعاة الشر الذين يعملون بالخفاء ضد الدعوة المحمدية. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام هدفهم، فالله سبحانه وتعالى نهاه أن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، لا تصلي فيه، لأنه مسجد أسس للمعصية فسار خبيثا لا يصله للصلاة فيه. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأرسل قبل أن يصل إلى المدينة من يهدمه فهدموه، فهدم المسجد قبل عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والمؤلف يقيس على ذلك أن كل مكان هيئ لمعصية الله واتخذ مكانا للمعصية عيدا من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا لأعيادهم غير الأعياد المشروعة، ليس في الإسلام إلا عيدان سنويان وعيد أسبوعي، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذه الأعياد الثلاثة في الإسلام. ما عدا ذلك عيد فلان، عيد البدوي، عيد الحسين، عيد العيدروس، وعيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعيد الشيخ نور حسين العروسي وغير ذلك، هذه أعياد جاهلية يجتمعون فيه لعبادة غير الله وللاستغاثة بغير الله، مع ما يقع في ذلك الاجتماع من الفساد الخلقي كما يحدث عن ذلك الذين حضروا مكان الفساد. هذه الأماكن التي تتخذ لهذا الغرض أو مكان لعتادة الناس أن تذبح فيه لغير الله، إذا اشتدت بهم الأمور لا يستغيثون بالله، ولكن يذهبون إلى مكان معين ويذبحون الذبائح ويدعون الجن والشياطين ومعبوداتهم التي قد يسمونها الصالحين والأولياء مثل هذه الأماكن لا يجوز الذبح فيه لله تعالى لأن تتشبه بأولئك الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله، ولئلا تتشبه بأهل مسجد الضرار. والتشبه في الظاهر يدعو إلى التشبه بالباطن، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النوافل المطلقة التي لا سبب لها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وترتفع، لئلا يتشبه المصلي بأولئك الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. وهذا من باب حماية التوحيد وحماية الموحدين من التشبه بعداء الله تعالى. يشرح هذا الحديث الآتي، والأحاديث غالبا هي التي تبين ما يجمل بعض المرات في الآيات. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان إلى بين مكة ويلملم، أي في الجنوب، في جنوب مكة، وقيل في جهة ينبع، اختلف المؤرخون في تحديد مكان بوانة. مكان أراد أن يذبح فيه إما لكثرة من يأكل هناك أو لغرض من الأغراض، أغراض شرعية غير جاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيما مضى؟ قالوا: لا. الجماعة الذين يريدون أن يذبحوا هناك إبلا ليتصدقوا وليطعموا سئلوا هذا السؤال. هذا يؤخذ منه إن المستفتي، إن المفتي يسأل المستفتي فيما أشكل عليه، لا يصدر الحكم إذا كان هناك إبهام وإجمال وغموض في المسألة، لابد أن يسأل حتى يصدر الحكم على بصيرة. قال: هل يوجد، هل كان هناك وثن؟ الوثن كل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو ضريع، كل ذلك يسمى في الشرع وثن. قالوا: لا، لا يوجد. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، مكانا يتخذ للتجمع في أعيادهم الجاهلية التي تشبه إلى حد كبير ما يقع الآن في الأعياد الكثيرة التي تعد في المسلمين اليوم بالعشرات، زيادة على العيدين السنويين والعيد الأسبوعي الذي تقدم ذكرها؟ أعياد كثيرة، عيد أكتوبر، عيد كذا، أحيانا بالأشهر وأحيانا بالأشخاص وأحيانا باسم الأضرحة. هذه الأعياد تعتبر من الأعياد الجاهلية. الجاهلية ليست تلك الفترة الزمنية التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ربما بعض الناس يحسبون إن الجاهلية انتهت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الجاهلية حالة مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سواء كانت فعلا أو قولا أو ما يجمع بينهما يقال هذا عمل جاهلي، قول جاهلي، وعبادة جاهلية، وعيد جاهلي، أي مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس: هل كانت الجاهلية تجتمع ببوانة؟ بعد هذا قال: أوف بنذرك إذن. الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح من أئمة المسلمين، ترجم له الذهبي فوصفه بأنه ذو كرامة، معروف بكرامة، عالم حنبلي بغدادي معروف بكرامة، عبد صالح. أراد الإنسان أن يذبح عند الشيخ عبد القادر الجيلاني ليكون شفيعا له يوم القيامة. هل هذا النذر فيه الوفاء؟ لا، لأنه يريد أن يعبد الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر عبد، والعبد لا يعبد، وصلاحه لنفسه. إيش الذي ينفعك بالنسبة للشيخ عبد القادر إذا علمت صلاحه وأحببته في الله لصلاحه؟ هذه المحبة تنفعك، محبة رجل صالح من الصالحين المعروفين، أو أي إنسان ملتزم ظاهره الصلاح، إذا أحببته في الله لا لغرض، لكونه يحب الله، لأن الصلاح معناه الاستقامة والالتزام، محبة لله وخوفا من الله ورغبة فيما عند الله، هذا معنى الصلاة. رأيت رجلا يتسم بهذه الصفة فأحببته في الله، هذه المحبة تنفعك. إن أخبرته السنة أن تخبره إن كان حيا تخبره بأنك تحبه في الله، ويكون الجواب أحبك الله الذي أحببتني من أجله. إذا تحابا رجلان في الله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك من هما من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يجب أن نفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله كما وصفنا الآن، أما الحب مع الله أن تحب ولد أو أن تحب وليا أو صالحا وتتقرب إليه بما تتقرب به إلى الله من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة، وتعلق قلبك به ترجو في كل شيء وتظن إنه شفيعك. والشفاعة لا يملك الصالحون ولا الأنبياء، سيد الشفعاء إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة. الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله، كلها لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من أراد أن يتمتع وينال شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يشفعه فيه، لا يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلب من مالك الشفاعة ألا وهو الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعته. انظروا إلى سؤال أبي هريرة، لم يقل اشفع لي يا رسول الله، ولكنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسألني أول منك هذا الحديث، وهذه المسألة لما أعلم بأنك تحب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما قال. بعد هذا التعليق قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي إن الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين لله العبادة الذين لا يعلقون قلوبهم بغير الله. ومن الجهل أن يتعرض الإنسان بما يحول بينه وبين الشفاعة. إن علقت قلبك بغير الله وطلبت الشفاعة من غير الله حرمت الشفاعة، لأنك فقدت الإخلاص. شرط الشفاعة أن تكون مخلصا، فإذا لم تكن مخلصا لله في عبادته تلتفت بقلبك إلى سواه فتطلب منه طلبات لا يملكها إلا الله، هذا حرمان للشفاعة. لا نذر لا وفاء لنذر في معصية الله. قلما يوجد بستان أو مواشي في كثير من الأقطار إلا وفيها نذر للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لأي صالح من الصالحين. وجود ثور أو كبش في الحوش فهو للصالحين في زعمهم يحفظ هذا الحوش. ليحفظ الحوش لابد أن يكون هناك نذر للصالحين ولو كبشا، لابد، أو شجرة نخل. معنى الله يخلق ويرزق وتصرف هذه النعمة لغير الله ويشكر غير الله. لا تجد أحدا يقول هذا الكبش لله وهذه النخلة لله أطعم منها للمحتاجين، قل ما تجد. ولكن تجد من يقول هذه النخلة للشيخ فلان، وهذا الثور وهذا الكبش وهذا التيس للشيخ فلان. قد يكون محبة للشيخ وقد يكون خوفا على مواشيه وعلى ماله، يعتقد أن ماله يحفظ بسبب هذا الكبش الذي في الحوش. هذا هو الشرك المحض، شرك الأولين. ينبغي أن يعلم المسلم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تحرم هذا المعنى، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. إذا فهمت معنى العبادة، العبادة غاية الذل مع غاية الحب. إذا أحببت غير الله وتذللت له ورجوت وخفت منه عبدت كائنا من كان. لذلك ينبغي أن نعيد النظر في معنى لا إله إلا الله. ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم. لو أن إنسانا نذر أن يذبح لله كبشا لوالده ليس له، هل عليه الوفاء؟ لا، لأنه لا يملك. الولد لا يملك مال والده، والوالد لا يملك مال ولده، إلا أنه له حق أن يأخذ من مال ولده ما شاء وما يحتاج إليه في حدود الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن ولده. فرق بين موقف الوالد وموقف الولد. الولد ليس له أن يأخذ من مال والده بغير رضا، أما الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه، والنذر ليس من الحاجة. إذا ليس له أن يجعل النذر في مال ولده ولا في مال والده أو مال جاره أو مال زوجته أو مال زوجها، لأن الزوجة إذا بالتسامح لها أن تأخذ من مال زوجها إن كان شحيحا بخيلا ما يكفيها ويكفي أولادها، إذا كان مقصر لا ينفق النفقة الكافية. أما النذر هؤلاء كلهم لا يملكون النذر في مال البعض، وإنما النذر في مالك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. الفرق بين الترجمتين: الترجمة الأولى لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، سواء كان ذلك نذرا أو غير نذر. والباب الثاني خاص بالنذر، بينهما نوع من التداخل. قال الله تعالى: يوفون بالنذر، أثنى على الذين يوفون بالنذر. والنذر عبادة فذة لا مثيل لها، بمعنى ليس هناك حث على النذر من الشرع، الشارع لا يحث على النذر بل يحث على عدم النذر. النذر إنما يخرج به من مال البخيل، البخيل الذي لا يريد أن ينفق يروه يلتزم، لأن النذر أن تلتزم طاعة غير ملزمة، طاعة غير ملزمة كالنذر بالذبح والصلاة والصيام، أن تلزم نفسك عبادة وطاعة غير ملزمة في الشرع. وهذا الإلزام إلزام الإنسان نفسه أن يذبح وينفق ويتصدق أمر يخرج الله به من يد البخيل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك أي مع عدم الحث على النذر يجب الوفاء به إذا التزمت. إذا التزمت وقمت بالوفاء أنت داخل في هذا الثناء، يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة، سواء كانت واجبة أو تطوعا، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. الإخبار بالعلم يلزم منه الإخبار بالجزاء، هكذا قال أهل العلم. ليس الغرض مجرد الإخبار بأن الله يعلمه، يعلمه فيثيب عليه. الله سبحانه وتعالى كريم، يعطي على القليل الكثير، من أسمائه تعالى الشكور، الشكور الذي يأخذ القليل يقبل القليل ويعطي الكثير. فإن الله يعلمه فيثيبه على وفائه بالنذر وعلى إنفاقه. الإنفاق غير الإسراف والتبذير، إذا بالغت في العطاء بغير الحاجة حتى للمحتاجين يعتبر ذلك تبذيرا وإسرافا. الإسراف إما أن تنفق في غير الوجه وأن تبالغ في الإنفاق المشروع أكثر من اللازم، والإنفاق ما تنفقه ما تخرجه لله تعالى ابتغاء مرضات الله بدون تبذير ولا إسراف. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، هنا المراد بالصحيح صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه بصلاة أو صيام أو صدقة، بأي طاعة، ومن نذر عصي الله فلا يعصي. لو نذر أن يسرق، نذر أن يسافر، ألزم نفسه أن يسافر إلى طنطا، ماذا يفعل في طنطا؟ عند البدوي في عيده المعين، عيد سنوي، نذر أن يسافر ليحضر ذلك الاحتفال، الاحتفال الإسلامي هكذا سموا، للأسف يسمون الاحتفالات الجاهلية هذه الأيام الاحتفالات الإسلامية والتجمعات الإسلامية والأعياد الإسلامية والمناسبات الإسلامية. الإسلام مظلوم، يضاف إليه كل شيء، كل شيء يضاف إلى الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. لبس عليه بمثل هذه الدعاية، قال لا بد أنه يحضر لله تعالى الاحتفال في الليلة الفلانية في الشهر الفلاني بطنطا. هل يلزمه وفاء هذا النذر؟ لا، لأنه في معصية الله، لأنه يحضر عيدا جاهليا يجتمع فيه الإنسان ويختلطان ويعزل ما يعرفونهم إيش الذي يحصل، زيادة على النداء والاستغاثة بالبدوي. لم نجد من يعرف حقيقة البدوي، هل هو صحيح رجل صالح أو كما قيل تحت ذلك الضريح حمار دفن، أو ليس هناك شيء، لا ندري. وكل الذي عرفنا بالنسبة للحسين فقط، الحسين ضريح الحسين فارغ ليس تحته شيء، رأس الحسين مدفون هنا في البقيع عند الحسن أخيه، هما مدفونان عند أمهما رضي الله عنهم، لأن الحسين قتل بكربلاء، ولما قتل بتعريض من أمير العراق في ذاك الوقت طلب الأمير رأسه فأحضر عنده وتشفى منه، ثم لما رحل جميع آل البيت الموجودين بالعراق إلى المدينة أرسل برأسه إلى المدينة فدفن هنا. راجل المجلد 17 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام حقق المسألة برواية علماء القاهرة الذين سكنوا القاهرة كالدمياطي ومن دقيق العيد وغيرهم، الذين صرفوا بأن هذا الضريح كذب ليس تحته رأس الحسين ولا رأس أي إنسان، فارغ، إنما تكية يأكلون بها، ورأس الحسين حماه الله ورحمه ورضي عنه هنا عندنا مع الحسن بجوار قبر فاطمة رضي الله عنهم جميعا. هكذا حقق الإمام ابن تيمية، واستشهد بعلماء أجلاء سكنوا القاهرة وصرحوا بهذه الحقائق، راجع وتحقق. افرض أن الرأس هناك، وهل يستحب الطواف ذلك الطواف وتلك العبادة وتلك الأموال التي تصرف هناك؟ صندوق كبير مربع في كل ركن فتحة لإدخال النقود، والناس تطوف كما يطوفون بالكعبة، والسادن وراءهم بالصوت اسعوا، فإذا وصلوا إلى الصندوق هدأوا السرعة لينزلوا النقود في هذه الفتحة، فإذا تجاوزوا الفتحة ساقهم سوقا بالصوت إلى أن يصلوا إلى الركن الثاني فيه الفتحة فيرموا النقود. وهكذا ويأتي أهل الأرياف يملؤون الميدان رجالا ونساء، بأطفالهم كلهم يرجو الحسين يا الحسين يا الحسين، قل ما تسمع من يقول يا الله يا الحسين يا الحسين. جاهلية جهلاء وضلالة عمياء على طلاب العلم المسؤولية، مسؤولية هذا الجهل، الجهل المركب، العوام والجهال الذين يجتمعون هناك ماذا يحسبون؟ يحسبون ان هذا من محبة الله، محبة آل البيت من محبة الله، ويفسرون المحبة بهذه الأموال التي يهدونها، وبذلك الطواف وبذلك النداء والاستغاثة. لم يجدوا عالما يقول لهم يا عباد الله اتقوا الله، قولوا يا الله لا تقولوا يا حسين، لا يوجد. والعالم الذي يسمع يقول معلش هذا في باب محبة السالحين آل البيت، يقرهم على عبادة الحسين ويفسر لهم أن تلك من محبة السالحين ومن التوسل بهم. من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ العلماء وطلاب العلم. فأرجو أن يعذر أولئك الجهال الذين لبس عليهم ولم يبين لهم الحق، لو تبين لهم الحق ما شاقوا الله ورسوله، ولكن لم يجدوا من يبين لهم الحق، وأن ما هم فيه شرك بالله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، نواصل درسنا إن شاء الله غدا الجمعة، والدروس مستمرة في هذا المكان يوميا عدا يوم الاثنين بإذن الله وبتوفيقه سبحانه.